إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قد أدركتنا هذه العشر العظيمة، عشر ذي الحجة، التي جعلها الله تعويضا لقصر أعمار هذه الأمة بمناسبة من المناسبات المتعددة التي فيها تضاعف الأجور وتنزل الرحمات وتكثر البركات. هذه المناسبة العظيمة التي فيها هذه الطاعات المتوالية، ولازلنا نعيش رحلة إيمانية من رمضان شهر الصيام إلى ستة شوال، إلى الدخول في أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، إلى أنها الأشهر الحرم أيضا، إلى أن جاءت هذه العشر أفضل الأيام عند الله. وإذا كنت تحب ربك يا عبد الله فإنك ستقبل على ما يحبه الله من الأزمان، فتفعل فيه ما تستطيع من الطاعات. عشر ذي الحجة أعظمها يوم النحر. لماذا؟ لأنه تجتمع فيه من العبادات ما لا يجتمع في غيره، صلاة، ذكر، وأهل الحج يقومون بالطاعات، وأهل البلدان يذبحون الأضاحي. هذا الحج العظيم يا عباد الله الذي فرضه الله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ثم تهدد تعالى فقال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إنها كلمة خطيرة للذي يترك الحج وهو مستطيع دون عذر. الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب. أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم. الحج طهارة، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متابعة الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب. المتابعة كما قال العلماء: إذا اعتمرتم فحجوا وإذا حججتم فاعتمروا. ينفي، يطرد الكير الحداد الذي ينفخ لاشتعال النار حتى يزيل الشوائب عن الحديد. وكذلك الحج والعمرة تنفي الفقر، تطرده، وكذلك الذنوب تنقي الإنسان منها. جزاء الحج الفوز بالجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أن يكون من مال حلال، أن يكون بعيدا عن الفسق والإثم والجدال، أن يأتي بالمناسك وفق السنة، أن لا يرائي بحجه، وأن لا يعقبه بمعصية. أفضل الجهاد حج مبرور. هذا بالنسبة للمرأة الضعيفة جهادها الحج. عباد الله، للحجاج دعوة مستجابة، وهم في ذمة الله وحفظه. هذه العبادة التي يقدمون فيها من البدن والمال، هذا الحج على حساب راحتهم، هذا الحج على حساب ترك الترفه الذي وقع فيه كثيرون، فيحتاجون إلى رحلة تربوية تخرجهم من مألوفاتهم وعاداتهم. نلاحظ يا عباد الله رعاية الفقهاء للأحوال، فهم يقولون: إذا استطاع أن يحج بشيء يليق به وبحاله وجب عليه، فلا يقال له حج على بعير مثلا. وإذا تعارض الحج مع النكاح قالوا: إذا كان يخشى على نفسه العنت والحرام يقدم النكاح، وإذا كان يصبر يقدم الحج. جعلوا أداء الديون مقدما، لأن هذه حقوق العباد. وكثير من الناس يتساهل بالديون ويريد أن يعمل بمال غيره ويقترض ليتوسع، والدين شديد. ولذلك قال العلماء في الحج: الديون ثلاثة: معجل حان وقته، فيقدم على الحج، وطالب أهله به فلا بد من الوفاء ولو حج الفريضة، يقدم الدين. ثانيا سامح أهله وأذنوا بتأخيره، فيجوز أن يحج وقضاء الدين أولى لأن الذمة مشغولة. ثالثا لم يحن وقت أدائه بعد، فيجوز أن يذهب للحج وإذا رجع أدى، ولا يجب على المسلم أن يقترض ليحج لأن الذمة إذا شغلت فالإنسان في خطر حتى الشهيد. عباد الله، وقد يكون قرض بعض الناس وجيها، كما لو كان موظفا في شركة وعنده مكافأة نهاية خدمة ومستحقات، فإذا اقترض ليحج لو حصل له مكروه فما بقي من مستحقاته يفي بدينه، وأما أن يشغل الإنسان ذمته فلا داعي لذلك. أيها المسلمون، من حج فرأى أن إعطاء نفقة الحج في حاجة عامة للمسلمين شديدة وليس كسلا وتراخيا، فإنه يؤجر على إعطاء نفقة الحج لحاجة المسلمين العظيمة. عباد الله، نلاحظ رحمة هذه الشريعة بالناس، فإنها تقول لهم إذا كان لديكم عذر لا يرجى زواله فوكلوا بالحج وأخرجوا مالا ليؤدى الحج عنكم، وإذا كان العذر يرجى زواله فانتظروا حتى يزول العذر ولا توكلوا. ومن الناس من يجعل الحج تجارة فيقول ما عندكم حجة؟ ألا تريدونني أن أحج عن أحد من طرفكم؟ علي ديون، شوفوا لي حجة، ونحو ذلك. وهذا الذي يريد أن يجعل الحج وسيلة للتكسب ليس له عند الله من خلاق. وأما الذي يذهب للحج ويأخذ النفقة مستعينا بها على الحج فإنه يؤجر إذا خلصت نيته. وهذا الفرق بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج. من حج ليأخذ، الحج وسيلة والأخذ هو الغاية، فليس له عند الله من خلاق. ومن أخذ ليحج، الأخذ وسيلة والحج هو الغاية. ولذلك قال العلماء لا يستحب للرجل أن يأخذ مالا ليحج عن غيره إلا أحد اثنين. الأول رجل يحب المشاعر ويحب الحج ويتمنى لو ذهب لكن ما عنده نفقة، فهو يحج عن غيره بنفقة من الغير ليقضي وطره في بلوغ البيت وفي دعاء الله هناك وفي الذكر والعبادة والمشاعر. والرجل الثاني يريد الإحسان إلى الميت، فإذا أخذ ليحج عن ميت فهو يريد إسقاط الفريضة عن هذا الميت وإبراء ذمة الميت والإحسان إليه، وقد يكون قريبا له أو زميلا في العمل مات زميله. أيها المسلمون، الحج يعلمنا أن تكون النفقة طيبة والمصروف طيب والكسب حلال. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. واليوم تعددت وسائل الكسب وانفتحت أبواب كثيرة للاستثمار، فمن الذي يدرس الصفقة والمجال قبل أن يدخل فيه ويستفتي فيه ويدقق لكي لا يدخل جيبه حرام؟ عباد الله، هذا الحج يعلمنا الرفق بالنساء، فإن الله لم يوجب على المرأة الحج إذا لم يكن معها محرم في السفر، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، قال اخرج معها، مع أن الرجل كان ذاهبا للجهاد لكن قدم حمايته لامرأته وذهابه معها على خروجه للجهاد في سبيل الله، رعاية للمرأة وحماية للمرأة. وأما التمرد على الشريعة والمنادى بإسقاط الولي في النكاح والمحرم في السفر، إسقاط الحماية عن المرأة، هذا ليس تحريرا لها وإنما هو إيقاع لها فيما يضرها وفيه إيذاء لها، بينما لو كانت محمية مكفولة مرعية معها محرمها يحوطها، وخصوصا في زحام قد يدخل فيه بعض أرباب الشهوات وأهل النوايا الخبيثة، فلا بد من رعاية النساء. أيها المسلمون، عندما يذهب الإنسان في رحلة الحج فإنه يتذكر الوصية، رد المظالم إلى أهلها، وحتى الذي لا يريد الحج يذكره عرض الموضوع بقضية رد الأمانات ورعاية الأهل في الغيبة. فإذا كان العلماء قالوا لا يجب الحج على الشخص إذا كان لا يوجد ما يكفي أهله في غيابه، إذا كان لا يوجد ما يكفي الأهل في غيابه، فما بالكم بمن يسافر لغير الحج ويضيع أهله. ولذلك كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وعندما يقول العلماء يكتب الوصية قبل الذهاب حتى إذا عرض له عارض فالوصية تبين أصحاب الحقوق، فهذا فيه تذكير لنا أيضا بمراعاة أصحاب الحقوق. الحقوق لا تضيع عند الله، الحقوق يوم القيامة بالحسنات والسيئات. أيها الإخوة، أيها الأحبة، إن هذا الموسم الإيماني الذي نحن فيه لما نرى ما في الحج من التربية على التوحيد، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، يعلمنا أن نسأل الله ولا نسأل أحدا شيئا لا يقدر عليه إلا الله، لأن سؤال البشر ما لا يقدر عليه إلا الله لا شك أنه شرك بالله. الحج توحيد، يعلمنا التوجه والقصد إلى رب العالمين بالعبادة، لا شريك لك. يعلمنا التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، جاءت في آيات الحج، وتزودوا في رحلة الحج، ثم قال فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذه الأضاحي والهدايا التي تذبح ماذا سيصل إلى الله منها؟ قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن يصعد إليه اللحم والدم، لن يصل إليه اللحم والدم، لكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. فهذه التقوى هي السر، إنما يتقبل الله من المتقين، الذي يتقي بفعل الواجبات وترك المحرمات. هذه التقوى لا بد أن نستصحبها في أعمالنا ليتقبل الله منا، هذه التقوى التي هي أساس الأعمال، هذه التقوى التي لا بد للمسلم أن يتفكر فيها جيدا ويعمل بمعناها. ومن السنن المهجورة إهداء غير الحجاج الهدي للبيت العتيق، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرسل الهدي من المدينة إلى مكة وهو غير حاج، وكثير من الناس لا يعرف هذه السنة، وهو مقتدر يستطيع أن يهدي للبيت العتيق وهو في بلده في مكانه في بيته. فإذا أرسل هديا أو وكل شخصا بذبح الهدي في الحرم ليفرق على الحجاج ويأكل منه وكيله، أو يأتي له بشيء منه أو يفرقه كله، فهذا طيب، وهذه سنة، وهي إهداء الهدي للحرم لغير الحاج. أيها المسلمون، إنما تحققه العبادة في النفوس من اكتساب الأخلاق الحسنة، فلا رفث، الجماع مقدمات الجماع، فما بالك بمن يرتكب حراما لا رفث، حتى الزوجة والحلال الأصلي لا يقربه الحاج المحرم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وكثير من الأوقات تضيع في الجدال والمراء. الحج يعلم كظم الغيظ، الرفق، اللين، السكينة، التواضع. يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. الحج الذي يربينا على الصبر وعلى البذل وعلى السخاء، وكثير من المحسنين ولله الحمد والمنة عندنا يذهب من عندهم بأشياء عظيمة للحج يتقربون بها إلى الله في هذا الموسم العظيم. فنسأل الله أن يأجرهم على ذلك، الاستسلام والخضوع لأمر الله. فإن قال قائل نطوف بالكعبة وهي حجارة، نمسح الحجر وهو نمسح على الحجر، نرمي الجمرات بالحجارة، لماذا؟ ما هو السر؟ فنقول السر هو الاستسلام والامتثال لأمر الله ورسوله. نحن عباد مسلمون نستسلم، وما لا ندركه بعقولنا ننفذه لأنه أمر الله ورسوله. أدركنا الحكمة أو ما أدركنا الحكمة نحن ننفذ. الأخوة الإيمانية بين الحجاج، وكثير منهم يأتون إلى هذه المدينة قبل الحج وبعد الحج، فليكن هنالك تعارف وتحاب وتعاون على البر والتقوى، ليكن هنالك أيها المسلمون تقارب. ونلاحظ أيضا أن أهل العلم قد ذكروا بأن الرجل غير ملزم بنفقة حج زوجته، لأن نفقة الحج كلفة الحج لا تدخل في النفقة الشرعية، وهذه دقة. فإن الرجل ملزم بطعام وشراب زوجته ومسكنها وملبسها، لكن الحج يخرج عن ذلك، ولكن عاشروهن بالمعروف يدخل فيه أن تحسن إليها بإعطائها نفقة الحج، أن تيسر لها الذهاب مع محرم، أو ترافقها أنت إذا لم يكن عندها محرم. وكان من شرط بعض الصالحات في النكاح في العقد الشرعي المهر يحججني فقط، المهر يحججني حجة الفريضة. وكذلك فإن نفقة حج الإبن لا تلزم الأب في الحج، لكن من تربية الإبن والإحسان إليه أن تدفعه للحج، وخصوصا إذا بلغ. أيها المسلم أيها الأب، الواحد يفرح إذا طلب منه ولده طاعة، فمكنه منها وادفعه إليها، وادفع له نفقتها، فإنك تؤجر والمكان قريب والأمور متيسرة والحمد لله. ولا تقل هذا صغير 15 عاما 16 عاما ماذا يعقل من معاني الحج، دعه يحج، إنه عاقل يفهم مكلف، جرى عليه قلم التكليف شرعا، دعه يحج ثم يحج مرة أخرى إذا كبر، وهكذا فيزداد إدراكه. ولا شك أن إدراك ابن 40 و50 للمعاني أكثر من إدراك ابن 30، وهكذا. فلا تقولن صغير، وإنما دعه يحج، لأن في ذلك صلاح له، وفي ذلك خير عظيم له، وربما يدعو لك بدعوة في الحج يكون لك بها السعادة في الدنيا والآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسع لإخوانكم الواقفين يوسع الله لكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله قيوم السماوات والأرضين، الحمد لله مالك السماوات والأرضين، الحمد لله يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وهو السميع العليم، وصلى الله وسلم على النبي المختار، أشهد أنه رسول الله حقا، حبيبنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أزواجه وذريته الطيبين وخلفائه الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وقدوتنا وإمامنا، اللهم اجعلنا من أهل شفاعته، وأوردنا حوضه، وارزقنا اتباع سنته، واجمعنا به يوم الدين يا أرحم الراحمين. عباد الله، حبيبنا عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى أن هذه الأيام أعظم الأيام عند الله، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قدوتنا عليه الصلاة والسلام ندبنا إلى الاجتهاد فيها، ومن ذلك كثرة الأذكار. فإن قال قائل ماذا نفعل في العشر؟ نقول تبكيرنا للصلاة وتلاوة القرآن وكثرة الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. ولا يقول شخص سبحان الله وبحمده إلا كان له شجرة من ذهب في الجنة، نخلة غرست له نخلة في الجنة، إذا قال سبحان الله وبحمده قل هو الله أحد عشر مرات يبنى لك بها بيت في الجنة. لو قالت لك زوجتك أنا حائض علي العذر الشرعي ماذا أفعل في العشر؟ فقل لها هذه الأذكار وتلاوة ما تحفظه من القرآن، أو تتلو ولكن لا تمس المصحف. عندما نجمع أهلنا على العبادة في هذه العشر نذكرهم بأهمية الدعاء واللجوء إلى الله والتضرع، محبة الله، رجاء ما عنده من الثواب، الصدقات، إعانة الحجاج. امرأة رجعت من العرس متأخرة إلى العمارة في الليل، لا يوجد أحد، دخلت المصعد، ضغطت الزر، أغلق الباب فارتفع المصعد وعلق، لا هو بالذي يصعد ولا هو بالذي ينزل، ولا جرس ولا معها هاتف، فصاحت فلا من مجيب ولا أحد يسمع. فلما ضاق بها النفس في هذه الحجرة الصغيرة في العمارة تذكرت قصة أصحاب الغار، وأنهم دعوا الله لما انطبقت عليهم الصخرة بأعمال صالحة، ففكرت ماذا عندها من الأعمال، فلم تتذكر إلا شيئا واحدا، فقالت اللهم إنه كانت لي جارة تريد الحج وعندها أولاد، فاستودعتني أولادها أمانة لتذهب للحج، فحفظتهم لها حتى رجعت وأحسنت إليهم، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عني ما أنا فيه. فانطلق المصعد. أيها المسلمون، لا بد أن يكون لنا عند الله خبيئة من عمل صالح. هذه النصيحة، خبئ عملا صالحا تحتاجه في الدنيا وتحتاجه في الآخرة. إخلاص فعلته لله، شيء فعلته لله يبقى لك ذخرا عند الله. هذه مواسم الطاعات، الله أقسم بهذه العشر، والفجر وليالي العشر كما هو قول ابن عباس وغيره أنها عشر ذي الحجة. وبعض الناس يجتهدون في تلاوة القرآن في العشر الأوائل من رمضان والعشر الأواسط من رمضان، ولا يجتهدون في عشر ذي الحجة نفس الاجتهاد، مع أن عشر ذي الحجة أفضل عند العلماء من العشر الأوائل من رمضان والعشر الثانية من رمضان. والعشر الثالثة قالوا ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة، ولكن أيام يعني النهار العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل لأجل النص الوارد في ذلك. شرف الزمان، عرف اليوم المشهود وصيامه يكفر سنتين، الأضحية هذه الشعيرة المباركة إنهار الدم لرب العالمين. فلو قال قائل لماذا الأضحية أفضل من التصدق بثمنها؟ نقول لأن إنهار الدم لله توحيدا له هذه عبادة عظيمة. كان أهل الجاهلية ينحرون لأصنامهم، وأنت الآن تنهر الدم لله رب العالمين توحيدا له، هذه عبادة عظيمة بحد ذاتها. ولذلك الأضحية عند العلماء شعيرة من شخصية البلد. هنالك عبادات ذكر العلماء أن أهل البلد يقاتلون على تركها إذا تركوها كلها، وذكروا الأذان وصلاة الجماعة في المساجد ومنها الأضحية. فالأضحية ليست صدقة خفية، الأضحية ينبغي أن تعلن. وعندما يروا الناس هذا اللحم يساق وهذا يهدى وهذا يتصدق به، يذبح في ذلك اليوم العظيم، ينهر الدم لله، هذه قربة، هذه من شخصية البلد الإسلامية هذه الأضحية. ولذلك هي أفضل من التصدق بثمنها بلا ريب. فإذا أخرجها للخارج لقرابة هناك أو أنه لا يستطيع بأسعار الأضاحي وقد ارتفعت وغلت الأسعار الآن 12% تضخما في الأشهر الاثني عشر الماضية وغلاء. نسأل الله أن يرفع الغلاء عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأرسل إلى الخارج لأنه يستطيع هناك ولا يستطيع هنا، فلا بأس بذلك، ومن استطاع هنا يستسمنها ويستحسنها ويتأكد من خلوها من العيوب ويأكل منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأكل كل رجل من أضحيته، وهكذا يذبحها ولا يعطي الجزار منها شيئا أجرة ولا الجلد، لكن إن أعطاه تبرعا بعد الأجرة الجلد وغيره فلا بأس. أيها المسلمون، التوبة والإخلاء عن المعاصي وذهاب لصلاة العيد، وصلاة عيد الأضحى من الصلوات العظيمة في الإسلام، صلاة العيد أوجبها بعض العلماء، وكثير من الناس يفرطون وينامون صبيحتها، والنبي عليه الصلاة والسلام شهد المشهد فصلي لربك وانحر، قال بعض العلماء صلاة العيد والذبح بعده ولا يجوز الذبح قبل. وبعض الناس يظن أن عدم الأخذ من الشعر والأظفار هذا شيء يعني من التقييدات المكروهة وتعقيد، كلا أيها المسلم، هذا تكريم. فإن قال قائل ما وجه التكريم في منعنا من الشعر والأظفار، فيقال قعدت ولم تذهب للحج فجعل لك الشرع مشاركة للمحرم بهذا الامتناع عن الشعر والأظفار، رجاء أن تعتق كلك من النار بشعرك وأظفارك إذا ذبحت أضحيتك، فتكون سالما كاملا للسلامة من هذا العذاب. أيها المسلمون، إن استسمانها واستحسانها يدل على تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم نسألك الأمن في البلد والعافية في الجسد والصلاح للذرية والولد. اللهم من أراد بلدنا بسوء فأشغله بنفسه. اللهم إنا نسألك أن تعم بلادنا بالأمن والإيمان والسلامة والتوفيق لما تحب وترضى من شعائر وشعائر الإسلام يا رب العالمين. اللهم اجعلنا محكمين لشرعك قائمين بأمرك. اللهم إنا نسألك المغفرة لنا ولآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، ووفق إلى أئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.